الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول بإذن الله جانبا من سيرة السيدة الجليلة أم المؤمنين الصديقة خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. خديجة جدة أئمة أهل البيت عليهم السلام، لو استثنينا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإنها الأم الكبرى للإمام الحسن والحسين وزين العابدين، وهكذا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا ريب أن مثل هذا الاختيار أن تكون امرأة منها يتناسل هذا الامتداد الإلهي في الإمامة. يفترض بحسب بعض المقدمات أن تكون مستحقة لهذا الشأن ولهذه المنزلة. بالإضافة إلى ذلك، كونها زوجة النبي التي أثنى عليها ثناء لا نظير له، مجرد أن تكون امرأة زوجة للنبي أو للرسول، هذا ليس بالضرورة يعطي منزلة، يعطي مؤهلا. وذلك لأن الأنبياء والمعصومين عموما لا بد أن يتزوجوا من نساء المجتمع. فلو شرطنا مثلا أن تكون زوجة النبي مساوية له في المنزلة، أو شرطنا أن تكون زوجة الإمام مساوية له في المنزلة لما تزوج الأنبياء ولما تزوج المعصومون إلا في حالة نادرة هي حالة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي كانت كفء علي، وهذه حالة لا نجدها متكررة لا في نبوة ولا في إمامة. فالأصل بالنسبة إلى الأنبياء، بالنسبة إلى المعصومين، أن يتزوجوا من نساء المجتمع من ظاهرها الصلاح والإيمان، وأنها ستقوم بشأن الإمام أو النبي. ثم بعد ذلك ينظر إن قامت بهذا الشأن، آمنت به خير الإيمان، حملت حقوقه خير الحمل، أدت ما عليها حق الأداء، ترتفع منزلتها، وإلا فليست كذلك. ولهذا احنا نشوف في زوجات الأنبياء والمعصومين درجات مختلفة. نجد في زوجات الأنبياء والمعصومين من كانت المثال السيئ للنساء، وقد ذكر القرآن الكريم في سورة التحريم مثل امرأة لوط على سبيل المثال. هذه امرأة كانت زوجة نبي من الأنبياء، بدلا من أن تتأثر بهدايته وأن تستضيء بنوره، باعتبار كلما اقترب الإنسان من مصدر النور أصبحت استضاءته أكبر. فإذا واحد إلى جانب مؤمن غير إلى جانب المؤمن العالم، وإلى جانب الإمام غير إلى جانب العالم، وهكذا. ولكن مع ذلك فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وأيضا نجد تعريضا في هذه السورة المباركة، سورة التحريم، تعريضا ببعض نساء النبي صلى الله عليه وآله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين. زين، هذا الصنف موجود في نساء الأنبياء، في نساء المعصومين، اللي يلاحظ فيه أنه اتخذ الجانب السلبي فلم يتأثر التأثر المطلوب بهداية النبي. هناك قسم آخر وهو الأكثر: كن نساء عاديات، ولذلك لم يكن لهن ذكر استثنائي. الآن مثلا عندنا الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم عدد غير قليل، ولكن لا ذكر لنسائهم، لزوجاتهم. ربما لم يكن أي تلك النساء لم يكن سيئات، وفي نفس الوقت لم يكن لهن دور استثنائي، كن نساء عاديات، فلا داعي لذكرهن في القرآن الكريم. القرآن الكريم مو دائرة الأحوال الشخصية حتى يذكر النبي وأولاده وبناته ومنه قام ومنه قعد، هو كتاب يهدي للتي هي أقوم، فيأتي بالمواقف الإيجابية الخلاقة لكي يدعو الناس إلى الاقتداء بها، ويأتي في المقابل بالمواقف السيئة ليحذر الناس منها، سواء كانت هذه المواقف مواقف تتصل بعوائل الأنبياء أو بأعدائهم. فقسم آخر من زوجات الأنبياء والمعصومين كانوا وكن نساء عاديات، حتى في نساء أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا نجد هذا الأمر. إمام أمير المؤمنين عليه السلام معروف عنه أنه ربما ثمان نساء كانت له بعد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا ما يقدر الإمام يجمع بين أكثر من أربع نساء، لأن هذا من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشاركه أحد في هذه الخصائص. بعض هذه النساء لهن ذكر، لهن مواقف يذكرن في التاريخ بالإكبار بالإعجاب، وبعضهن الآخر لا يذكر لهن شيء مهم، امرأة عادية كما تكون سائر النساء مع أزواجهن، لم تصنع شيئا استثنائيا يستحق التأريخ والذكر. فهذا قسم أيضا من نساء المعصومين من نساء الأنبياء أيضا موجود، ووجدنا هذا أيضا في جملة نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. امرأة فقط يذكر اسمها أنها من زوجاته، لكن ما هو شأنها، ما هو دورها، ما هي مواقفها، ما هو تميزها، ليس شيئا استثنائيا. ومجرد كونها امرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يعني كما عليه بعض المدارس الإسلامية الأخرى أنها ستكون ما دامت زوجة النبي إذن هي أفضل النساء، ليس كذلك الأمر. فإن القرآن الكريم يتحدث مخاطبا ومهددا بلسان التهديد لنساء النبي زين بأنه أنتم إذا ما تطيعون النبي سوف يتزوج نساء خيرا منكن ثيبات وأبكار. وهذا معنى أنه يوجد هناك نساء يتمتعن بجانب الخيرية والأفضلية على هذه المرأة أو تلك. النبي هو الأفضل، لكن كل من يتزوجها تصبح هي الأفضل أيضا بين النساء. لا يوجد أي دليل على هذا الأمر، ولا يوجد أيضا تطبيق عملي له. وجدنا نساء لرسول الله لم يكن في هذا المستوى. نعم، من نساء الأنبياء، من نساء المعصومين من انتفعت الانتفاع الأكبر بقربها للمعصوم، واستثمرت هذا الضياء في تكاملها، واغتنمت هذه الفرصة التي أتيحت لها فصعدت في هذا المجال. ونحن نعتقد أن أمهات المعصومين من هذا النوع. نعتقد أن مثل السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها كانت قمة هذا النوع، بل سبقت هذا الأمر. خديجة رضوان الله عليها كان إلها ميزات هي التي دعتها إلى أن تسعى للاقتران برسول الله صلى الله عليه وآله. الغالب في المجتمعات أن المرأة هي في موقع انفعال، يعني هي تخطب وهي تطلب وهي يؤتى إليها، ولذلك إذا ما صار هالشكل ربما قسم من النساء يتأخر بهن الزواج. السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وسلام الله عليها هي سعت لأن تصبح زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من كمال عقلها. ليفسر كلام النبي صلى الله عليه وآله: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع. خديجة واحدة منهن، فاطمة وهي أفضلهن، آسية ومريم. طبعا هذا لا يعني أنه لم يكمل غير هؤلاء، يعني مثلا إذا إجينا وشفنا على سبيل المثال رواية بناء على صدورها أن الإمام السجاد يخاطب عمته زينب: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، واستفدنا من ذلك كمالها العقلي مثلا. هذا الحديث لا يعارض ذلك الحديث. المعارضة وين تصير؟ عندما يقول: ما كمل من النساء إلا فلان إلا فلانة وفلانة وفلانة، هذا يعني ينفي غيرها. أما في جانب الإثبات إذا قال: كمل من النساء فلانة وفلانة وفلانة، وإجانا حديث آخر أن فلانة أيضا كاملة، ما في معارضة. هذه في الفقه والأصول يبحثه العلماء، لكن هذه مجرد إشارة إلى. فمن كمال عقلها، من كمال عقلها أنها سعت بعدما علمت عن قضية البعثة والنبوة اللي صارت مع قرب بعثة النبي، أصبحت من الأفكار الشائعة في المجتمع المكي والقرشي. يعني النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد لذكره صلوا عليه، عندما بعث وجاء ما كان شيء مفاجئ للناس، بحيث حسب تعبيرنا اختلعوا منه، شلون هذا ما كنا سامعين؟ لا، كان هناك تمهيدات كثيرة ذكرنا بعضها فيما مضى. أولا كبار القوم كانوا يتحدثون في هذا الأمر من زمان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله، ومن هو في طبقة عبد المطلب كانوا يتحدثون عن نبي يبعث في مكة من قريش من هذه الأسرة الهاشمية. الأحبار والرهبان والقساوسة كان عندهم علم مما قرأوه في الكتب السماوية السابقة ومما أخذوه من علمائهم بأن نبيا سوف يبعث، بل حتى في المدينة، وكانوا من قبل يستفتحون على الكافرين في المدينة، كانوا يعتبرون أنه النبي لما رح يبعث رح يصير من جماعتنا اليهود في المدينة، كانوا يستنصرون ويستفتحون يقولوا: ترى رح يجي هناك نبي ورح يصير من عندنا أيضا ويعاوننا وإلى آخره. ليش؟ لأنه هم يرون أنفسهم أصحاب رسالة سماوية، وهذا أيضا سوف يأتي برسالة سماوية، فهو أخ لموسى عليه السلام. فالأمر إذن كان صاير فكرة النبي وفكرة البعثة وفكرة أن هذا النبي من قريش أصبحت شائعة، بالإضافة إلى الإرهاصات النبوية التي كانت تحدث بين فترة وأخرى، فما كان الأمر مفاجئ، كان محل حديث محل كلام. وضمن هالإطار ينقلون أن رجلا من الأحبار مر على مجتمع للنساء القرشيات وقد جلسنا في ناحية من بيت الله الحرام، فقال لهن: يا معشر نساء، يا معشر نساء قريش، إنه يوشك أن يبعث نبي في هذه الأرض، فمن استطاعت منكن أن تكون زوجة له فلتتزوجه. طبعا الحاضرات ما كن في هذا التوجه غالبا إلا مثل خديجة، مثل هالمجالس لا سيما بالنسبة إلى الفتيات يظهر المجتمع اللي كان حاضر في ذاك الوقت من نساء العوائل والقبائل الثرية، هذول مو اهتمامهم بعد النبي. الآن تتصور مجموعة من فتيات المجتمع المخملي حسب التعبير قاعدين في مكان، عن شنو يتحدثون؟ الغالب عن الموضة والفساتين وما أدري القصات والأفلام وإلى آخره. طيب، فتضاحكت النساء، يعني الجالسات لما سمعوا هذا اعتبروها مثل النكتة والمزحة، إلا خديجة سلام الله عليها، فإنه بالإضافة إلى ما كانت تعلمه أيضا من العلم، وهنا يتحدث عن ورقة ابن نوفل في أنه كان يقرأ الكتب. طبعا نحن نتحفظ قليلا على الدور الكبير الذي يعطى لورقة ابن نوفل، وهو من أقارب السيدة خديجة سلام الله عليها. ورقة ابن نوفل المستشرقون أعطوه مجالا كبيرا ودورا كبيرا، سووه هو أبو النبوة. مدرسة الخلفاء أعطوه مرتبة أقل من هذا، خلوه لا معلم إلى رسول الله يفهمه حتى لا يشك زايد. نحن لا نعتقد لا بهذا ولا بذاك. في مدرسة أهل البيت نعتقد أن الرجل واللي بقي إلى الأخير أيضا لم يسلم، بقي لم يسلم، كان عنده علم من الكتب السماوية الأخرى، وكان على تلك الديانة المسيحية، فعنده معلومات عن بعثة رسول يأتي بهالمقدار. المستشرقون لما اجوا قالوا لا، القضية أنه كان هناك معلم ومتعلم، المعلم هو ورقة ابن نوفل والمتعلم هو محمد بن عبد الله، هذا يفهم ويعلم ويعطيه الأحكام ويعطيه الآيات ويطلعه على أخبار السماء وعلى القصص السابقة، وهذا النبي الجديد ختم الدرس زين وراح بلغه. هذه فكرة غير صحيحة، هذا توظيف لبعض المعلومات في غير اتجاهها الصحيح. يريدون أن يقولوا أن أصل الإسلام هو عبارة عن أفكار مسيحية أعطاها ورقة ابن نوفل إلى محمد ابن عبد الله صلوات الله عليه، وهي فكرة خاطئة جزما، بل لم يكن له هذا الدور اللي تنقله أحاديث مدرسة الخلفاء من أن النبي لما بعث إجا وما أدري كان مضطرب وخائف وما يدريش القضية، وقال لها ورقة ابن نوفل قال لها دخلي النبي وياك تحت درجك، شوفي هذا الشيء يأتي أو لا، طلعيه شوفي يجي لو لا حتى يشوف شيطان لو ملاك. هذا الكلام كله غير ثابت عندنا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. خديجة من مجموع هذه الأمور كانت تعلم وتعرف بأن نبيا سيبعث في هذا المجتمع، ولم تكن ترى أحدا يمتلك صفات تؤهله لمثل هذا المنصب إلا سيدنا ومولانا محمد. هذا الشيء اللي دعاها، وهذا من كمال عقلها، مع الأسف أنه في بعض المجتمعات صار أن تبحث المرأة عن زوج صالح يعد هذا قلة حياة حسب التعبير. هذا غير صحيح، ليست فكرة دينية. أن تبحث المرأة عن الزوج الصالح تماما مثل ما هو الحال عندما يبحث الرجل عن الزوجة الصالحة، غاية الأمر لازم تكون ضمن الحدود الشرعية. أما أنه لو فرضنا أن فتاة قالت لوالدها مثلا أن زيد من الناس وهو رجل مؤمن خلوق طيب يريد أن يتقدم لخطبتي على سبيل المثال، لازم الرجل يتفهم هذا الأمر، لا سيما إذا عرف أن هذا الزوج بالفعل، هذا الرجل بالفعل من هذه القماشة، من قماشة الالتزام والأخلاق. ليبدأ يفتح تحقيق، من وين عرفتي؟ وش ربطش فيه؟ وش وداش إليه؟ وش جابه إليك؟ طيب، وأنه هذه قلة حياة من عندك أن تحكي هذا الكلام، وأنت امرأة مغتلمة ومن هالكلام هذا. هذه أمور لا ينبغي أن تكون صحيحة على الإطلاق. احنا نفتخر أن مثل خديجة سلام الله عليها هي أقدمت على البحث عن زوج هو بمثابة رسول الله، في الوقت الذي كان يأتيها كثيرون جاءوا إلى خديجة من أرباب المال والثراء والشخصية الاجتماعية لخطبتها، لكنها كانت معروفة بالتزامها وبأخلاقها إلى حد أنها كانت تسمى في المجتمع القرشي بخديجة الطاهرة. خديجة الطاهرة في مجتمع كان الفواحش فيه أمر ليس مستنكرا كثيرا حتى من كبار القوم. لما أبو سفيان يتكلم عن قضية أنه هو وضع ما أدري زياد ابن أبي في رحم أمه سفاحا وزنا، يتكلم بشكل طبيعي هذا من دون يعني تردد خجل وما شابه ذلك. هذا كان حال المجتمع القرشي في ذلك الوقت، معاقرة الخمر، قضايا الزنا، ما أدري الانحراف، كل هذه الأمور كانت موجودة في هذا المجتمع. زين، في هذا بعض النساء اللي مو زين واحد يروح وراء المثالب، بعض النساء فطر بها خمسة وأنجبت شخصا واحدا وكان أشبه بواحد منهم، لكنها قالت له لا هذا مو إلك، إلى فلان الثاني، لأن هذا الثاني كان يعطيها فلوس أكثر وكان سخيا. وهذه واحدة فيما بعد من الأسماء، أسماء المسلمات، والأب من المسلمين والولد من المسلمين. بس ما نريد نروح وراء المثالب الآن، فقط الكلام في اتجاه أن هذا المجتمع لم يكن على ذلك المستوى من النظافة والنزاهة. في هذا المجتمع خديجة الطاهرة تكون اسمها الطاهرة، فتقوم هي بتدبير أمر زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نقدر هذا الأمر اليوم، نقول زين سوت، نعمة ما صنعت، أفضل شيء سوت خديجة، وكان يدل على كمال عقلها هي أنها سعت إلى ذلك الزوج الصالح
الذي سيصبح فيما بعد نبيا. ذاك الوقت ما كان نبي، عندما تزوج رسول الله بخديجة قبل 15 سنة من بعثته صلوات الله عليه، إلى الآن ليس بنبي، يعني ليس بنبي ظاهرا، وإلا نبوة النبي كانت منذ الأزل. زين، فهذا من كمال عقلها صلوات الله وسلامه عليها. من كمال عقلها أيضا اللي جعلت النبي يثني عليها هذا الثناء العظيم والكبير، مو فقط أنها كانت زوجة، قلنا أكو بعض الزوجات أصلا مخالفات للأنبياء وللأئمة، بعض الزوجات أناس نساء عاديات لم يكن لهن دور مهم في حياة الأنبياء، وإن كن مؤمنات بس مؤمنة عادية لم يكن لها دور في الرسالة ولا في الحماية ولا في الدفاع، لكن هذه المرأة سيدة خديجة سلام الله عليها فاقت الجميع، ولذلك صارت واحدة من سيدات الجنة. تدرون أن سيدات الجنة هن أيضا سيدات الدنيا، صارت كاملة العقل، وكمال العقل بالنسبة إلى المرأة شيء صعب جدا. ليش؟ لأن تركيبتها الاعتيادية أن العاطفة عندها تكون غالبة، جانب الانفعال مالها يكون أكثر نظرا لدورها في تربية أطفالها، في حنانها على زوجها، لازم تكون الشحنات العاطفية أكثر عندها. طيب، فأن تجي وتصبح هذه المرأة امرأة كاملة، معنى ذلك أنها اجتازت مراحل من التهذيب والكمال كبيرة جدا. الرجل بالنسبة إليه الكمال ممكن وكثير يحصل، ليش؟ لأن جانبه التعقلي بحسب خلقته المفروض أنه أكثر من جانبه العاطفي، المفروض هكذا. فلو مشى وراء عقله واستهدى به، هذا حالة ليست تحتاج إلى كثير من العناء، لكن المرأة اللي وضعها الاعتيادي مخلوقة بحيث يكون الجانب العاطفي فيها مركز، ومع ذلك يكمل عقلها، تكمل هذه امرأة، لا بد أنها طوت في التربية الذاتية مراحل كثيرة جدا، ومن ذلك أنها انتصرت على علاقة المال. علاقة الإنسان مع المال علاقة جدا كبيرة، علاقة الإنسان بالمال علاقة كبيرة جدا. شوية شوية الإنسان يمتلك أموال، الأموال في بعض الحالات تصبح جزء منه. البخيل ليش ما يعطي؟ لماذا لا يعطي البخيل؟ لأن هذا المال تحول إلى جزء من بدنه، يتصور إذا أعطى شيئا من المال كأنما قطع يدا وكأنما بتر رجلا، ما يقدم الإنسان على قطع يده ولا على بتر رجله. هذا المال بحسب علاقته، طيب، بحسب علاقة الإنسان به تارة يتحول إلى جزء من بدن هذا الإنسان ووجوده، ما يقدر يعطي، مستحيل. وأخرى يكون علاقته أنه خادم، هذا المال خادم لي، أنا آخذه اليوم وأدري في ذلك أنه ضمن هذه الدورة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لا يبقى، إجا إلي على أساس يروح إلى النجار، والنجار على أساس يعطيه إلى البقال، والبقال يعطيه إلى الخضار، وعلى هذا المعدل نفس هالمئة ريال لازم تدور بين هؤلاء، وفي خلال هذه الأثناء تقضي حاجة الناس، ما لازم توقف عندي. طيب، هذا المال خادم إلي، مو أنا خادم إلى أنا بهالمقدار اللي أحصله حتى يخدمني، يقضي حاجتي، أنفقه على نفسي وأهلي. إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة آنئذ اقتحم العقبة الأساسية التي عادة يتورط معها أرباب المال. أحيانا الإنسان يسأل أنه ليش قسم من الناس كل ما تزيد أمواله يزداد بخلا؟ يا بس أنت لنفترض كنت من أصحاب مئات الألوف، الآن صرت من أصحاب عشرات الملايين. النظرية المنطقية المفروض أن الإنسان ما دام صار من أصحاب عشرات الملايين فالضمان ماله ازداد، لازم يكون عطاءه أكثر، صحيح ولا لا؟ هذا إذا عنده بس 1000 ريال يقول إن إذا أعطي 500 ريال راح نص ثروتي ما أعطيها. لكن هذا أبو 10 ملايين إذا أعطى 10,000 ريال المفروض أنه ما يكون عنده مشكلة، لكن بالعكس في كثير من الأحيان كلما زاد مالا زاد إمساكا وقبضا. لماذا؟ لأن المال هذا كل ما يجي إليه يتحول إلى جزء من كيانه، جزء من بدنه، جزء من وجوده، ما حاضر أن يتخلى عن جزء من كيانه ومن وجوده ومن بدنه. لكن ذاك اللي يعتبر هذا خادم، زاد عدد الخدام اللي عندي، كان عندي 1000 خادم الآن صار عندي 10,000 خادم، صار عندي 100,000 خادم، لو تخليت عن 1 وعن 5 وعن 10 مو مشكلة أبدا. النظرة إلى المال ما هي؟ طيب خديجة في هذا الجانب تجاوزت أمر المال من اليوم الأول، من اليوم الأول أعلنتها بعد ما قرر قرارها على الزواج برسول الله صلى الله عليه وآله. تأكد لها أنه إذا أكو نبي مبعوث فهو هذا، إذا أكو شخص يستحقها فهو هذا، فأرسلت إليه. زين، أرسلت خديجة إليه بطريقة عبر امرأة أنه أعرض أمري على محمد بن عبد الله. فذهبت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له: يا محمد، ألا تريد أن تتزوج؟ النبي ذاك الوقت في عمر مبكر، 25 سنة تقريبا. فقال لها النبي، يدري على شنو جاية، قال لها: ومن يتزوجني؟ أنا إنسان ما عندي أموال، وذول النساء في هالأيام واجب طلباتهم، تريد صالة وتريد ما أدري كذا، هالأيام بعد أشياء، حفلة للعقد وحفلة للخطوبة وحفلة للعقد وحفلة للزواج وحفلة بعد الزواج، وتعال على قول ذاك القائل والحسابة تحسب. طيب، فيتحول الزواج في مثل هذه الحالات بدل ما يكون فرح في كثير من الأحيان يتحول إلى شيء من مسببات النكد. فقالت قال لها: من تتزوجني وأنا رجل لا مال لدي، ما عندي فلوس، والجماعة عادة عينهم على الأموال في هالمجتمع. ثم من، يعني من أنت تتحدث عن من؟ فقالت له: خديجة بنت خويلد. قال لها: خديجة امرأة ذات ثراء وأموال كثيرة، كيف تقبل بي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله يخاطبها على مقدار ما يريد أن يستنطقها، وإلا في اعتقادنا الخريطة موجودة عنده صلوات الله عليه. فقالت له: يا محمد، هي تقبل بكل شيء، وهي اللي تدفع المهر، وهي تدفع ما أدري الضيافة وكل شيء، انت ما عليك، انت بس وافق. فعلى هالأساس تقدم أبو طالب ومعه أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وبنو هاشم، وخطبت خديجة سلام الله عليها. هنا أكو كلام، أصل الرواية هذه رواية من غير مدرسة أهل البيت، ولكن تقرأ في مواليد مكتوبة من تلك المدرسة في محافلنا مع الأسف. أكو المولد النبوي وزواج خديجة لرسول الله، أصل كتابة هذا في بعض النسخ ضمن مدرسة الخلفاء، قسم يقرؤون في محافلنا ويذكرون هذه الرواية وهي رواية كاذبة، أن والد خديجة كان معارضا للزواج، فقامت خديجة بسقيه الخمر، فلما سكر خطبت وأعلنت الموافقة إلى أن قام من سكرته بعد انتهى كل شيء. هذه رواية كاذبة، لأن والد خديجة قد توفي منذ مدة طويلة قبل زواجها وقبل خطبتها. طيب، ثم إن خديجة اللي هي من الكمال بتلك الدرجة وهي الطاهرة ما تسوي هذا العمل، حتى لو جت رواية صحيحة لا بد من ردها، فكيف والحال أنه ليست رواية صحيحة. فأقول انتصرت خديجة على هذا الموضوع المالي اللي هو مشكلة المشاكل الآن في العلاقات الزوجية. كثير من العلاقات الزوجية تتعثر تتمشكل لقضية المال، ترفع أمرها للمحكمة، ليش يابا؟ لأنه ما يعطيني خرجية، هو يبخل عليها، أو هي تريد شيئا إضافيا، يصير المال مقدار 200 ريال 300 ريال سببا من أسباب المشاكل وأحيانا الطلاق. هي تريد تشتري هذا الشيء وهو يقول لها لا أملك، فنفس الكلام يصير. وأحيانا بالعكس، نقلت في إحدى السنوات قصة امرأة اللي يعني لعب بها رجل لا يتقي الله عز وجل، إلى أن أخذ منها قريب من 120 ألف ريال بين نقد وبين استدانة عليها. هذه العلاقة مع المال هي التي في كثير من الأحيان تهدم البيوت. إذا احنا اعتبرنا المال خادم آنئذ تغلبنا عليه. خديجة في اليوم الأول نحرت القطة، حسب تعبيرنا ذبحت القطة من رأسها. صار كلام عند قسم من النساء، عند بعض الرجال، أنه شوفوا محمد بن عبد الله راح وتزوج خديجة طمعان في فلوسها، طيب والآن راح يأخذ أموالها ويستغلها وما أدري كذا وإلى آخره. هي في اليوم الأول بعد العقد مالها والزواج خرجت مع أقاربها وحشمها، وجاءت وكانت امرأة متكلمة ومتحدثة، فجاءت إلى الكعبة وأشهدت الناس وأقامت خطيبا يتكلم باسمها، أن يا معشر قريش اشهدوا، هذه خديجة بنت خويلد تخبركم أن ما تملك من نقد من ذهب وفضة وشاء وإبل وأعبد وعقار، أنها كلها قد وهبتها لمحمد بن عبد الله. يتصرف فيها كيف يشاء، يهب من يشاء، يمسك ويقبض كما يحب، لا حد بعدين يجي يقول أنه أخذ وأعطى إلى آخره. هذه كلها الأموال هذه اشهدوا على أنه قد ملكتها إياه. احنا لا ندعو طبعا أنه الزوجة تسوي هذا الأمر، ما ندعو إلى هذا، لا، نقول خلي المرأة لا يصير باكر مشاكل، خلي يكون هناك شيء معقول، لأن اللي قدامنا أيضا مو رسول الله، وذاك الصوب هم مو خديجة، اللي باكر عقب باكر يتغير رأيها وتصير مشكلة. قبل عدة أيام أحد المؤمنين جاء إلي وقال لي صارت عندي مشكلة ويا زوجتي الآن. هو من أعمار 50 من أصدقائنا، يعني رجل كبير، ويعني عاش طول هالمدة مع أهله، زوج بعض أبنائه. شو المشكلة؟ قال احنا بدأنا في البيت، في بناء البيت، وأنا كنت أضع في البيت بمقدار ما أستطيع. هي استعجلتني، قالت لابد أن نريد نخلص البيت بسرعة، فما أتمكن. أنا أتمكن أضع فيه كل سنة فرد مقدار معين. قالت أنا أخلي من راتبي ومن فلوسي في هذا البيت. قلت لها أنا ما أحتاج، ماكو داعي يعني. قالت لا، حتى نخلص وماكو فرق بيننا وهذا بيتنا كلنا ومن هالكلام. طيب، فأنا قلت ما يخالف نخلص البيت. الآن اللي خلص البيت صارت عندنا فد مشكلة عاطفية فيما بيننا. قالت لي لازم ترجع لي الأموال اللي دفعتها أنا في البيت كلها، وتريد بحسب حسابي ضعف ما دفعته لي. فأقول لها يا بنت الحلال، أنت اللي بادرتي في الدفع، أنا ما طلبت منك. ثانيا المقدار اللي أنت دفعتي هو هذا المقدار، مو ضعفه. الآن أقول عندنا مشكلة بيني وبين زوجتي، من الممكن أن هالبيت ينهدم من أجل قضية مالية، هي تصير لا سمح الله مطلقة، الأولاد يتشتتون هنا وهناك، هو أيضا ينفرد على أساس شنو؟ سوء العلاقة مع المال وأحيانا عدم التدبير. أنت في يوم من الأيام تريد تغير رأيك، لا تطين أو اطي بوصولات أو اتفق على ماذا. طيب، هذه مو خديجة بنت خويلد ولا ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو الفرق اللي يخلي بعض نسائنا وبعض رجالنا أيضا في هذا المستوى، ويخلي مثل خديجة في ذلك المستوى. فوهبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله كل ما تملك، وذلك من كمال عقلها، لأنها انتصرت على هذه العلاقة المادية، والنبي حفظ لها هذا الأمر. يعني من الممكن أن امرأة تخسر لها فلوس، ميراث ورثته من أبيها، راح دفعته في مساهمة مع زوجها، ولكن إذا ربحت قلبه وحياته وعلاقتها معه فهذه عاقلة. من الممكن أن الزوج بصرفه على زوجته شوية يخسر أموال، لكن يربح حنان وعطف وعلاقة متميزة مع هذه الزوجة. إنما جعل المال لخدمة هذا الأمر، لخدمة الزوجين، لخدمة البيت، لخدمة الأولاد. المال خادم أيها الأحبة، أيتها الأخوات. المال ليس سيدا، المال ليس جزءا منا، ليس يدا ولا رجلا ولا رأسا. حتى إذا واحد أعطى إلى زوجته أو زوجته أعطت إلى زوجها أو الاثنين أعطوا إلى الابن، قطع يده أو بتر رجله، مو هالشكل الأمر. فخديجة سلام الله عليها تجاوزت هذا الأمر، وقد أكد عليه رسول الله، قال أعطتني حين حرمني الناس. كان كثيرا ما يذكرها ويعظم من شأنها حتى بعد وفاتها. في طيلة 25 سنة عشرة زوجية، في أروع اللحظات قضاها رسول الله مع خديجة. 25 سنة، الساعة هي من أفضل الساعات في هذه العشرة. 15 سنة قبل البعثة، 10 سنوات بعد البعثة، 25 سنة. الله رزقه منها ذرية، ومن تلك الذرية مثل فاطمة صلوات الله عليها، بالإضافة إلى إخوتها وأخواتها، رزقه الله وعوضه منها الحنان والمحبة، بحيث رسول الله لم يتزوج طيلة 25 سنة، هذه الفترة فترة عيشته مع خديجة امرأة أخرى، لكن فترة 10 سنوات بعد خديجة تزوج فيها 9 نساء. زين، ومع ذلك لم تحل مجموع النساء، لم يأتين في مقام خديجة بمجموعهن، مو كل واحدة واحدة، لا بالكوم ما يساوون خديجة، وكان يعرب عن ذلك ويعلن عن ذلك. حتى بعض نسائه غارت، أخذها الغيرة والحسد، قالت ما تصنع بكذا وكذا، كلام شوية قاسي زين على خديجة، وقد أبدلك الله خيرا منها. قالت فغضب رسول الله حتى تبينت الغضب في عيني. رسول الله الحليم الرحمة على العالمين، لكنه غضب لخديجة سلام الله عليها، فقال لا، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. هذه امرأة أعطت بلا حساب، أعطت بلا حدود للرسالة، إلى حد أن هذه المرأة التي كانت تعد أثرى ثريات مكة وواحدة من رؤوس الأموال الضخمة المتحركة هناك، عندما فرض عليهم الحصار وقد أنفقت كل ما تملك، حصار معناه أنه لا يستطيعون أن يشتروا من أحد مهما بلغوا من الأموال، انحازوا إلى شعب أبي طالب رسول الله ومعه بنو هاشم وسائر المسلمين ومعهم خديجة والنساء، انحازوا إلى هذا الشعب وقضوا سنوات في هذا الشعب في شظف العيش وفي شدة الجوع، وفي كانوا في متربة هذا المكان الساخن، تراب، مكان قاحل إلى حد كبير، اضطروا في بعض الحالات كما ينقل بعض المؤرخين حتى إلى أن يمضغوا بعض أوراق الشجر حتى يرطب أفواههم بالرطوبة الموجودة فيه. هذه خديجة التي كانت في يوم من الأيام ترسل الإبل الكثيرة للتجارة، هاي اللي تدز إلى الشام وإلى اليمن في رحلات الشتاء والصيف على أساس أن يتاجر بأموالها، تلك الأموال الطائلة، لكنها أعطتها في سبيل الله صلوات الله وسلامه، وأعطتني وواستني بمالها حين حرمني الناس، إلى حد أنهم نقلوا أنها عندما حضرتها الوفاة لم يكن لها من ثيابها ما يكفي لكي تكفن فيه. المرأة تحتاج إلى 3 ثياب عادة في الكفن، زين، 3 ثياب عادة تحتاجها في الكفن، مثل إزار وقميص، وبعد ذلك مثل الرداء يمد من الأعلى إلى الأسفل. هذه المرأة ادخرت حتى كفن. تصور أن إنسان عنده في هذا الزمان أموال بالملايين فلا يخزن لنفسه حتى مقدار كفن اللي كل قيمته 80-90 ريال، ما يصير. طيب، خديجة لم تدخر هذا الشيء، بل ما بقي عندها من ثيابها كما نقلوا ما يكفي لتكفينها، ها هي وقد قاربت على الرحيل إلى من بذلت من أجله ومن أعطت وضحت في سبيل رسالته، وهي ممددة على ذلك التراب في شعب أبي طالب. تقدر تقول فراش ليس فراشا، شيء من الخوص الموضوع على ذلك التراب، وقد علمت أن وفاتها قد دنت، فقالت لابنتها فاطمة صلوات الله عليها، وكانت لا تزال صغيرة في السن قالت لها بني فاطمة اذهبي إلى أبيك رسول الله وأبلغيه عني السلام وقولي له إن أمي لما بها راحلة، يعني خلص بعد انتهى هذا المشوار، 25 سنة قضتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطت ما أعطت، هذه لحظات الوداع ولحظات الفراق. فذهبت فاطمة ودموعها على خدها، التفتت إلى رسول الله: يا أبا يا رسول الله، أمي تبلغك السلام وتقول إنها لما بها راحلة، يعني دا تروح وهي تسألك رداءك يكون كفنا لها. فالنبي صلى الله عليه وآله حزن مرتين، حزن لأنها ستموت وستفارق الدنيا، وحزن لأنها المرة الوحيدة خديجة التي تطلب فيها شيئا من رسول الله، وقد كانت يدها في سبيل الله دائما هي العليا المعطاء، الآن هي تطلب وتسأل من رسول الله رداء من النبي تتبارك به يكون كفنا لها. فجاء النبي صلوات الله عليه كما نقل وعيناه دامعتان يهم الخطى إلى أن وصل إلى خديجة، وجدها تنازع وتحتضر، قال لها: السلام عليك يا خديجة، السلام عليك يا أم فاطمة، على الكره مني ما أرى منك يا خديجة، يعني بالرغم مني كل زوج يحب أن زوجته حتى إذا حضرتها الوفاة ما تحضرها وهي في هذه الحالة من الجوع والعطش من التهجير في هذا المكان في شعب أبي طالب، بالرغم مني ما أرى منك يا خديجة. قال: وقد يجعل الله في الكره شيئا خيرا كثيرا. قالت له: يا رسول الله، إني أريد هذا الرداء اللي على متنك يكون كفنا لي حتى أتبارك به. تدري أنك رداء النبي يوسع القبر، رداء النبي يبارك في من يتكفن به. طيب، فطلبت من رسول الله، بعض الأخبار تقول نزل جبرائيل في هذه اللحظات وبيده كفن من الله عز وجل من الجنة، يقول: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويبلغ خديجة السلام. قالت: هو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام، ويقول لك هذا كفن خديجة من الجنة، أعطت لربها كل شيء، هذا منه، هذا عاجل النعيم، هذا عاجل البر والثواب. فأعطاها إياه ووضع فوقه رداءها، فلما ماتت صلوات الله عليها كفنت بكفن إلهي وبرداء نبوي، لم تبقى خديجة سلام الله عليها من غير تجهيز ولا تغسيل ولا كفن. اللي صار بهذا الأمر هو حفيدها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كفن بالتراب وغسل بالدماء بأبي من غسله دم، بأبي من غسله دم والتراب كافور والقنا الخطي نعشه. قام رسول الله بتجهيزها، بادر إليها، لم تعطل جنازتها 3 أيام. ذلك الذي حصل له، هذا هو حفيدها الحسين. عندما جاء زين العابدين
ينادى لا جفن يحصل يا بويا ولا حنوط ولا غد لا جفن يحصل يا بويا ولا حنوط ولا غد نور عيني ولا عضو منك بالآخر متصل باري بالله احملوا لي ذاب قلبي بالعجل نجمع وصالة ونراكبها ونلفها ونقمرها وين حين ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحالي بدال الجفن والتابوت لف الضارية وشا ولم الجسد المقطايا جمع جملة وصاله عجب منا على قبره قلبه من شطر شطر لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع الشفين خلاها بجنبه والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفو
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين هناك مريضة طريحة فراش بحاجة إلى الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات